بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فحب في هذا اللقاء أنا أتكلم على بعض الوقفات مع حادثة الولد الصغير ريان رحمة الله عليه، وقفات وعظات وعبر تؤخذ من هذه الحادثة. وأول وقفة نقف معها أن هذه الحادثة أظهرت عظيم الرحمة في قلوب الناس، فكثير من الناس لم ينم مفكرا في هذا الصغير، وكثير من الناس أصابه ما أصابه من الحزن العظيم، والملايين رفعوا أكف الضراعة بالدعاء لنجاة هذا الولد الصغير. هذه الرحمات العظيمة، وطبعا بعد موته بكاه الكثيرون، هذه الرحمات العظيمة التي شهدناها ورأيناها بأم أعيننا إنما هي جزء يسير من الرحمة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. فقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى خلق 99، أو خلق الله سبحانه وتعالى 100 رحمة، فوضع منها في الدنيا رحمة واحدة بها يتراحم الخلق، حتى أن الفرس لا ترفع قدمها عن صغيرها بهذه الرحمة، ترحم الجميع بهذه الرحمة. وأبقى الله سبحانه وتعالى عنده 99 رحمة يرحم بها العباد يوم القيامة. وفي هذا من الفائدة والعبرة أن العبد لا يقنط من رحمة الله، بل يبادر بالتوبة والرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى متى قصر. فرحمة الله عز وجل لا يتصورها متصور، ويكفينا في ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فإن الشيطان يدخل على بعض الناس فيوهمهم أن الله لن يقبلهم ولن يغفر لهم، وهذا من تلبيس إبليس، فإن الله يقبل توبة من تاب ومن لجأ إليه وطلب رحمته، لا يرد الله عز وجل أحدا. قد جاء في الحديث أن أناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الذي تقول لحسن، يعني هذا الدين الذي تدعو إليه لحسن، لو تخبرنا هل لما فعلنا من توبة؟ فقد قتلنا فأكثرنا، وزنينا فأكثرنا. هؤلاء أناس أولا مشركون يعبدون غير رب العالمين، ووقعوا في القتل فأكثروا منه، وفي الزنا فأكثروا منه. فمن أو ماذا قال لهم النبي وبماذا أجابهم؟ لم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، وإنما الذي تولى إجابتهم هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنزل الله عز وجل قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتأملوا في الآية: قل يا عبادي، أضافهم سبحانه وتعالى لنفسه حتى نعلم أن الله عز وجل لا يتعامل كما يتعامل الناس بعضهم مع بعض. فالله هو الله، وهو سبحانه وتعالى رب العالمين. فنأخذ من هذه الحادثة وما رأينا من عظيم الرحمات وملايين الدعوات، ملايين دعوا لهذا الصغير رحمة في قلوبهم، وترى في الداعين الكبير والصغير، وترى فيهم الصالح وغير الصالح، والمرأة والرجل، الأمم من كل حدب وصوب دعوا لهذا الصغير. هذه إنما هي جزء من الرحمة التي وضعها الله في هذه الأرض، فنسأل الله أن يشملنا وأن يعمنا برحمته. الوقفة الثانية، قد أخذتنا الشفقة على حال هذا الصغير، وقد رأيناه في هذه الحفرة. والحقيقة الذي يظهر أن أعظم ما عظم هذه القضية وعظم الشفقة على هذا الولد أننا رأيناه بأم أعيننا في هذه الحفرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: ليس الخبر كالمعاينة. يعني عندما يأتيك خبر، هذا أثر الخبر عليك ليس كأثر معاينتك له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في قصة موسى، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما بلغه عبادة قومه للعجل عظم الأمر في قلبه، ولكنه لما وصل إليهم ورآهم وهم يعبدون العجل غضب غضبا عظيما، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فهذا الذي أثر جدا في النفوس عندما رأينا هذا الصبي الصغير ذو السنوات الخمس وهو في هذه الحفرة يتحرك ويتمنى، من طبعا بلسان حاله ليس بلسان مقاله، يتمنى أن ينجو من مثل هذا الموقف. والعبرة في هذه في هذا الموقف في هذا المشهد أننا كلنا في يوم من الأيام سنكون في موقف هذا الصبي، ولكن والله لن ينفعك أحد، ولن يجيك أحد، ولن يقف معك أحد. متى هذا الموقف؟ متى نزلنا في قبورنا في هذه الحفرة التي سننزل فيها في يوم من الأيام. هذا الصغير كان يعني يتأمل الناس نجاته وخروجه، لكن في هذه الحفرة ما في مخرج، ليس هناك نجاة، لن تخرج، لن تستطيع أن ترجع إلى الحياة الدنيا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما الجواب؟ كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما دمت حيا فاحمد الله سبحانه وتعالى، ما دامت النفس يجري فاحمد الله قبل أن ينزل بك الأجل وينزل بك الموت فتتمنى، والله لن تنفع هنالك الأماني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم، أو يقول صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث، ماله وولده وعمله، يرجع اثنان ويبقى واحد. لن يبقى أحد معك، لن يؤنس أحد وحشتك، لن يبقى ولدك معك يوما وليلة، ولا ليلة ولا يوما. الكل سيغادر، الكل سينصرف، الكل سيتركك في هذه الحفرة. يقول صلى الله عليه وسلم: فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال والولد ويبقى العمل. قد جاء في الحديث وأخبر النبي أن الميت إذا انصرف أهله عنه فإنه يسمع قرع نعالهم، خلاص ما في أحد، يسمع قرع نعالهم وقد انطلقوا راجعين. لذلك عبد الله عمرو بن العاص وهو صحابي رضي الله عنه وأرضاه لما نزل به الموت قال لولدي ولأهله: امكثوا معي قدر ما تنحر جزور، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. في هذا القبر في هذا الضيق لن تترك هكذا، لن توضع في هذه الحفرة، ستقوم وتجلس وترجع لك الروح وتعيش حياة جديدة وهي حياة البرزخ، حياة عظيمة. نعم والله عظيمة بكل المقاييس، عظيمة لمن أحسن في هذه الدنيا وعظيمة كذلك لمن أساء في هذه الدنيا. لذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على صاحب قبر، على مقبور، فقال صلى الله عليه وسلم: ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. والله الذي لا إله غيره أن أهل القبور أعظم ما يتمنونه لو يقدرون على سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو الله أكبر، كلمة واحدة لو قدروا عليها، لو يقدرون أن يصلوا ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكانت هاتان الركعتان أحب إلى الميت من الدنيا بما فيها من كنوزها وأموالها وأبنيتها وسياراتها وإلى آخر ذلك. لذلك هذه العبرة العظيمة، يعني الشفقة العظيمة التي سبحان الله ملايين ملايين أشفقوا 5 أيام والناس يتكلمون لما رأوا هذا الصغير. فلنشفق إذن على أنفسنا ولنسعى في نجاتها ولنحرص على طاعة الله، فوالله الذي لا إله غيره لن ينفعك في قبرك إلا عملك الصالح. لذلك جاء في الحديث أن الميت في قبره الصالح بينما هو كذلك إذ أتاه رجل طيب الثياب حسن الريح طيب الوجه، يأتي في هذه الوحشة، يأتي في هذه الظلمة، يأتي في هذا الضيق، من هذه صفته؟ يأتي شاب طيب وجهه حسن ثيابه طيبة رائحته طيبة، فيقول المؤمن في قبره: من أنت يرحمك الله فوجهك الوجه يجيء بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح. هذه الأعمال الصالحة أعظمها وأولها التوحيد لله رب العالمين، ثم الصلوات محافظة عليها، ثم بقية الأعمال الصالحة تأتيك في قبرك وتؤنس وحشتك. لذلك جاء في بعض الأحاديث أن العذاب إذا أتى المؤمن في قبره، والناس قد يعذبون، ليس أهل الكفر أهل الإيمان حتى، قد يعذبون، فمن يدافع عنهم؟ أعمالهم الصالحة. إذا جاء العذاب من قبل الرأس قالت الصلاة ما قبلي مدخل، إذا جاء العذاب من قبل القدم قال القرآن ما قبلي مدخل، عن اليمين قالت الصدقة، وهكذا. فهذه لا شك ولا ريب عبرة عظيمة. إذا أشفقنا على هذا الصغير فأولى من نشفق عليه أن نشفق على أنفسنا. الوقفة الثالثة مع هذه الحادثة، هذه الحادثة دلت على قضية عقدية عظيمة، وهي من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، ألا وهي أن الناس جميعا لو سعوا في حاجتك ولم يرد الله أن تتحقق هذه الحاجة فلن يقدروا على ذلك. وهكذا إذا اجتمع الناس جميعا في الإضرار بك ولم يرد الله سبحانه وتعالى فلن يضرك أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء. شوف الوصية، هذه الوصية لابن عباس الطفل الصغير، هذه القضية لما فقدها الناس فقدوا كثيرا من الراحة، كثير من الأمن، الواحد قلبه مضطرب خائف من صروف الدنيا. لماذا؟ لأنه ظن أن النفع والضر بيد فلان وعلان، ولو أنه ظن أن الأمر كله بيد الله لارتاحت نفسه وما خاف من أحد وأقبل على حياتي وهو مطمئن، لأنه يعلم أن أمره بيد الله. قال صلى الله عليه وسلم: ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء مكتوب، انتهى الأمر. يعني لو الناس جميعا أرادوا أن يوصلوا لك خيرا فلن يقدروا إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى به، والعكس بالعكس. وهذا رأيناه في هذه الحادثة، من اجتماع الأسباب الحسية والأسباب الشرعية ملايين دعوا لهذا الولد، ملايين دعوا، سأتكلم على قضية الدعاء، ملايين دعوا له وبذلت الأسباب وحفرت الأرض والأكسجين وغير ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الله عز وجل لم يرد، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. أيضا من الوقفات في هذه الحادثة أن هذه الحادثة يعني دعت إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من قضية التكاتف والتلاحم والتراحم الذي يجب أن يكون بين أهل الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا رأيناه، الناس جميعا يدعون من جميع الأقطار، من المشرق والمغرب وأهل الوسط وجميع المسلمين خاصة يدعون لهذا الصبي ولهذا الصغير، جمعهم هذه الحادثة، جمعت الناس على هم هذا الولد. وهذه قضية من أعظم القضايا إخواني، أن تجتمع القلوب، ولكن لا بد أن تعلموا أن القلوب لن تجتمع إلا على ما اجتمعت عليه قلوب الصحابة. كيف اجتمعت قلوب الصحابة؟ اجتمعت قلوب الصحابة على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الاجتماع الذي يكون بين أهل حق وأهل باطل لا يكون، هذا اجتماع لن يكون ولن يحصل. الواجب أن نجتمع، والواجب إذا أردنا أن نجتمع أن نجتمع على دين سواء، وهذا واضح. قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. بمثل هذا يجتمع المسلمون، الواجب عليهم أن يجتمعوا، والواجب عليهم أن يجتمعوا على الصراط المستقيم والدين القويم. فهذه قضية من أجل القضايا ومن أعظم القضايا التي بذل النبي صلى الله عليه وسلم حياته وجهاده فيها، أن يجمع الكلمة، يجمع قلوب المؤمنين، لكن على ماذا؟ على دين صحيح، على ما أراد الله، ليس ما أراد فلان وعلان. بعض الناس نجتمع مع الطائفة الفلانية، طيب هؤلاء يسبون الصحابة، كيف نجتمع معهم؟ نجتمع مع الطائفة الفلانية، هؤلاء يكفرون، نجتمع مع الطائفة الفلانية، هؤلاء ما في اجتماع مع أمثال هؤلاء أبدا، ولن يكون ولن يحصل، وكله كلام لا يقدم ولا يؤخر، وإنما نجتمع على ما اجتمع عليه الصحابة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت، ليس كما تريد وليس كما نريد، وإنما نستقيم كما أراد الله سبحانه وتعالى. وفي مثل هذا الجانب بذل النبي جهده وجمع النبي قلوب الصحابة، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له، حتى اجتمعوا غاية الاجتماع وأجمل الاجتماع، وبذلوا الغالي والنفيس لبعضهم البعض في سبيل هذا الاجتماع. مع أن العرب بالذات قوم أصحاب أنفة، العرب أصحاب أنفة، ما تجمعهم، ما يستطيع أحد أن يجمع العرب بسهولة. لا يجمع العرب كما يقول ابن خلدون إلا أمران أو أمرين، العرب ما يجتمعون، ليسوا كالأمم الأخرى، بعض الناس هينين لينين، لا، العرب أصحاب أنفة وأصحاب يعني حمية، والواحد منهم يعني يمشي على رأيه، ما يجمعهم إلا أمرين. الأمر الأول دين قويم إذا استقاموا عليه، إذا استقام الناس على الدين هذا الذي يجمعهم، والأمر الثاني إذا ما جمعهم الدين الذي يجمعهم سلطان قاهر، سلطان ماذا؟ قاهر. وإذا اجتمعوا على سلطان عادل ودين قويم فهذا أجل الصور وأعظم الصور. ومع ذلك النبي جمع القلوب بماذا؟ بهذا الدين، حتى قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: يا معشر الأنصار، لما يعني في حنين وجدوا في أنفسهم في قضية تقسيم الغنائم، قال: يا معشر الأنصار، ذكر لهم أمورا من فضله عليهم، ذكر لهم أمورا من فضله عليهم، قال: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وأعداء فألف بين قلوبكم وعالة فأغناكم الله. فذكر النبي ثلاثة أمور: أول شيء الضلالة، فهداهم الله برسول الله من الشرك إلى التوحيد، وهذه أعظم منة امتن بها النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار وعلى الصحابة، وهي أعظم منة، يعني أعظم منة منه صلى الله عليه وسلم على الأمة، أن هداهم من الشرك إلى التوحيد. ثم ماذا قال؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأعداء فألف بين قلوبكم. إذن ثاني قضية في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد جمع القلوب، وكما قلنا وكما نكرر لابد أن لا تجتمع القلوب إلا على ما كان عليه النبي والصحابة. ثم ثالث قضية ذكر لهم قضية الفقر والغنى، وهذه القضية سبحان الله هي أعظم ما يدعو إبليس إلى خلافها، أعظم ما يدعو إليه إبليس ماذا؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم التفريق بين أهل الإيمان. لذلك جاء في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. إذن أعظم ما يدعو إليه إبليس ماذا؟ أن يعبد من دون الله، أو أن تعبد الأصنام. إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون. وهذا الحديث ليس معناه كما يفهم بعض الناس أن الشرك قد انتفع عن هذه الأمة، هذا ليس بصحيح، وإنما هذا ظن الشيطان. الشيطان ظن أنه لن يعبد في جزيرة العرب. لماذا؟ لأنه رأى من أنوار التوحيد ومن إقبال الصحابة على التوحيد وعلى توحيد الله وعلى عبادة الله ونبذهم للشرك ووسائل الشرك وأسباب الشرك ما جعله يظن أنه لن يعبد في جزيرة العرب. هذا ظن الشيطان، ولا يستدل بمثل هذا الحديث كما يستدل بعض الناس أنه ماذا؟ أنه لا شرك في هذه الأمة. القرآن كله من أوله إلى آخره تحذير من الشرك، هل يعقل هذا الكلام؟ هل يعقل أنه لا شرك في هذه الأمة؟ والقرآن من أوله إلى آخره تحذير من الشرك بالله سبحانه وتعالى، يعني هذا الكلام ما في فائدة. يعني حتى أني سمعت أحد المتكلمين يتكلم بمثل هذا الكلام، فكلمته وذكرت له بعض الأحاديث فجادلني، فاختصرت الكلام معه وقلت له: إذا رأيت أحدا يسجد لقبر ماذا تسمي هذا؟ قال: هذا الشرك. قلت له: إذن الشرك موجود في الأمة. قال: نعم موجود، بس ما نريد نوسع. أنت الآن نفيت، للتو أنت تنفي وجود الشرك، تقول ما في شرك، يقول للناس: أبشركم نحن سالمون من الشرك، والآن تقول موجود. هذا من التلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. آيات، عشرات الآيات الصريحة، والقرآن كله بل في كل آية تنبيه إلى هذه القضية. نعم، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم. فإذا هذه يعني هذا أعظم ما يدعو إليه الشيطان. ثم ماذا قال؟ يعني يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، وهذا الذي يسعى له الشيطان وجند الشيطان والسفهاء من بعض الدول. يخطئ بعض الناس في بعض المناطق في بعض الدول في قضية، فيأتي السب لجميع الدولة، لجميع الناس، جميع. ما يصلح هذا الكلام، ما يجوز. إذا أخطأ طائفة، أخطأ ناس، ما يجوز لنا أن نتعادى. وهذا الذي يفرح الشيطان وجند الشيطان وأعداء الدين والإسلام، هذا يفرحهم ويسعدهم أن يفترق المسلمون، يتباغضوا وأن يتحاربوا وأن يتسابوا فيما بينهم. المخطئ نقول له: أخطأت، أما أني أعمم هذا من الظلم العظيم. آخر الوقفات مع هذه الحادثة أنه ورد تساؤل، أو على القلوب يرد وارد، ألا وهو قد دعونا لريان ودعا له الملايين، فلماذا لم يستجب الله عز وجل لدعواتنا؟ وهذا استغله بعض الملاحدة الأشرار فتكلموا به ونشروه بين بعض الجهال وأثر على نفوسهم، هذا والله من الجهل العظيم. والجواب على هذه القضية من عدة أوجه، أو على هذه الشبهة من عدة أوجه: دعونا فلم يستجب الله لدعواتنا. الجواب الأول: الله عز وجل ليس هو أخوك ولا أبوك ولا صديقك ولا مديرك حتى تسأله هذا السؤال. ما يحق لنا أن نسأل ونقول لماذا لم يستجب الله. تدعو، فإذا استجاب الله الحمد لله، إذا لم يستجب الله تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى. يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء ويحكم سبحانه وتعالى ما يريد، ما أدراك حتى تتكلم مثل هذا الكلام. وقد ما ثمن هو خير من هذا الصبي، ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، ابن خير البشرية. بكى النبي لولده وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي الرب. هكذا الموحد، هكذا الذي يرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى ولا يخرج مثل هذه الكلمات. لماذا وشو السبب وليش نحن أو ليش أنا، هكذا يتكلم بعض الناس. فولد النبي إبراهيم مات، بل جميع أبناء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته إلا فاطمة، فإنها ماتت بعد أبيها بأشهر معدودة. جميع ذرية النبي صلى الله عليه وسلم المباشرة لم يبقى منهم أحد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة، وفاطمة بقيت بعد والدها تقريبا 6 أشهر ثم توفاها الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي كلمها قبل موته وسارها فبكت ثم ضحكت. سألتها عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أما سبب بكائي فإن رسول الله أخبرني أنه سيموت أو أن الأجل سينزل به. ثم ناداها النبي صلى الله عليه وسلم فسارها فضحكت، وقالت: وأما سبب ضحكي. فجاءت في ذلك روايتان: الرواية الأولى أنه قال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنها أول، يعني أنها ستلحق به أو أول أهله لحاقا به صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا السؤال من أصله لا يصح، وإنما هذا السؤال يصح فيما بيننا، أن أما مع ربنا سبحانه وتعالى فلا يصح أن نسأل بمثل هذا السؤال. الجواب الثاني على هذه القضية: إذا عاش ريان، هل حياته أو بقاؤه سواء هذا الولد أو غيره، هل هو خير له أم يعني لن يكون خيرا له؟ أمر غيبي لا ندري عنه، ولكن الذي ندري عنه ولا نشك فيه أن أبناء المسلمين أطفال المسلمين في جنة رب العالمين. ما من صغير من صغار المسلمين يموت قبل الحنث وقبل أن يبلغ إلا كان من أهل الجنة. فإذا خرج من هذا الضيق، خرج من هذه الدنيا، فقد وصل إلى سعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وكان في كفالة إبراهيم. لذلك ندعو للصغار بمثل هذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام، رأى في المنام عليه الصلاة والسلام رجلا طويلا وحوله ذرية عظيمة، أطفال صغار كثر. في حديث رواه البخاري رأى النبي أمورا، ومنها أنه رأى رجلا طويلا وحوله ذرية كثيرة، ثم أخبرته الملائكة بما رآه، فقالوا: أما هذا الرجل الطويل فهو إبراهيم، وأما هذه الذرية فهي ذراري المسلمين. كل ولد من أولاد المسلمين يموت قبل الحنث فإن كفالته تكون عند إبراهيم، يكون عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي نعرفه. وأما إذا عاش لا ندري، هل سيعيش بعاهات، هل سيعيش بأمراض، قد يكون موته خير من حياته. فهذا السؤال إذن لا يرد. أيضا من جانب آخر وجواب ثالث، نقول: الله أعلم بحال هذا الصبي أو بغيره، هل سيعيش على حياة إيمان وطاعة أو يكون على خلاف ذلك؟ فإن يعني الصغير قد يكبر وينحرف ويقع فيما لا يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى، فموته خير من ماذا؟ خير من حياته. لذلك الخضر عليه الصلاة والسلام، والخضر نبي على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه ما يصح أن يكون ولي ويقتل أولاد الناس ويقتل أولاد المسلمين، هو نبي على الصحيح من أقوال أهل العلم. قتل الصبي كما نقرأه دائما في سورة الكهف. ماذا قال الخضر؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فالخضر قتل هذا الصبي لأن هذا الصبي لو عاش لآذى والديه بكفره وطغيانه وفجوره، فبقتله يعني سلم والداه من أذاه، وهو أيضا سلم من مما كان سيكون عليه حاله. فنحن لا ندري حتى ماذا، حتى نقول لماذا يعني لم يستجب الله سبحانه وتعالى دعانا. الجواب الرابع أن دعاء الله سبحانه وتعالى لا يعني يلزم أن يستجاب كما دعا به الداعي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعوات ولم يستجب الله سبحانه وتعالى له فيها. رسول الله دعا ولم يستجب الله له. قد جاء في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ودعوت الله ألا يجعل بأسهم بينهم، أي بين الأمة، فمنعنيه. يعني الله ما استجاب لرسول الله في هذا الدعاء. فإذا كان رسول الله قد يدعو أحيانا بأدعية لا تستجاب، فكيف بنا؟ مع أن غالب دعائه صلى الله عليه وسلم مستجاب، ولكن وقع ودعا ولم يستجب الله سبحانه وتعالى دعاه. فالدعاء لا يستجاب كما أراد الداعي، ولكن كل دعاء مستجاب بصورة من الصور التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني متى دعوت الله دعاء صحيحا على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه يعني إثم ولا قطيعة رحم، فإن دعاءك مستجاب. إما أن يستجاب الدعاء كما دعا به الداعي، تقول: يا رب أغنيني فيغنيك، يا رب أعطيني ولدا فيعطيك، يا رب يعني نجحني في الامتحان فينجحك. هذا استجاب الله لك دعاءك كما أردت. أو قد يستجاب لك دعاءك بصور أخرى جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره قال عليه الصلاة والسلام: ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها قطيعة رحم، ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، إلا يعني خيره الله أو جعل الله يعني له إحدى أمور ثلاثة. الأمر الأول إما أن يستجيب دعاءه، الأمر الثاني إما أن يدفع عنه من السوء مثله. يعني أنت دعوت بشيء معين فلم يستجب الله لك هذا الأمر المعين، لكن دفع عنك سوءا كان مقدرا عليك بسبب دعواتك التي لم تدعو بها يعني صرف هذا السوء، ما تدري عن هذا السوء، لكن بسبب دعائك الله صرف عنك من السوء بمثله. فالدعاء بركة وخير. الأمر الثالث قال صلى الله عليه وسلم: وإما أن يدخر الله سبحانه وتعالى لك ذلك. يعني إما يجيب دعوتك، إما يدفع عنك من السوء بمثله، إما أن يدخر الله لك ذلك يوم القيامة. فلما سمع الصحابة هذا الكلام علموا أن الدعاء ليس فيه إلا الخير، فقالوا: يا رسول الله إذن نكسر من الدعاء. إذا كان الدعاء دائما في محل الاستجابة إحدى هذه الصور سنكثر من الدعاء. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله أكثر. يعني الله عز وجل ما يرد أحد، خزائنه سبحانه وتعالى ملأه. فإما أن يستجيب دعاءك، وإما أن يعني يدفع عنك سوءا أو يدخر لك ذلك. وأحيانا قد لا يجيب الله دعاءك رحمة بك. يعني بعض الناس قد يدعو مثلا أن يزوجه فلانة من الناس فلا يستجيب الله له دعاءه، لأن هذه فلانة إذا تزوجها قد تقلب عليه حياته تنغيصا، أو يدعو الله سبحانه وتعالى بالمال الكثير فلا يستجيب الله له، لأنه إذا حصل المال فسد. فالله سبحانه وتعالى أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، فنحن دعونا الله سبحانه وتعالى كثيرا فلم يستجب الله دعانا لهذا الصبي، ولكن قد يكون هذا الدعاء يدفع عنا بلاء عن المسلمين، ولا شك فيه من الحكم ما فيه، أو يدخر لنا، أو يكون أيضا لوالديه، لأن ملايين دعوا لوالديه، وهذا أيضا من الأجوبة. قد يكون والدا هذا الصبي لهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى، لهم أعمال ما تبلغها، لهم أعمال ما تبلغهم منزلتهم التي عند الله سبحانه وتعالى إلا بمثل هذه الدعوات التي دعا بها الملايين. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، ونسأله أن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.